يعني مثلا لو جرحه في كفه فتعفن الجرح وسار إلى المرفق وبرئ، يكون الجرح الآن على القوض إلى المرفق، لكن سراية القوض مهدورة. فلو أننا قطعنا يد القاطع ثم سرت الجناية إلى أكثر من موضع القطع فإنها هدر لا تضم. وهذا مبين على قاعدة أخرى: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذه أيضا قاعدة مهمة: كل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. طيب، يستفاد من هذا الحديث ثبوت القود بالجراح، ثبوت القود بالجراح، وهذا أيضا دل عليه القرآن في قوله تعالى: والجروح قصاص. ويستفاد من تحريم القصاص قبل أن يبرأ المجروح، لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. القرن معروف، طعنه في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. من أين؟ من أي شيء؟ من هذا الطعن، يعني أثر في ركبته حتى صار أعرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه. هذا أيضا فيه دليل لما سبق، دليل كما سبق أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح وشبهه حتى يبرأ إيش؟ المجروح، لأجل أن ننظر إلى أين تنتهي هذه الجناية. وفي هذا دليل بالحديث، دليل على أن النهي للتحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبعدك الله، وهذا يدل على أن ما حصل عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على إثم، والإثم لا يكون إلا في مخالفة محرمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز القصاص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه، وهذا هو الشاهد للباب. طيب، فإن أصر على القصاص واقتصصنا منه ثم سرت الجناية بعد ذلك، فهل يقتص للزائد؟ لا. مثاله: رجل قطع يد رجل من الكف فجاء المقطوع يده وطالب بالقصاص، فقلنا له: انتظر حتى تبرأ يدك. فقال: لا، أنا أريد القصاص الآن. فاقتصصنا من الجاني، ثم إن يد المجني عليه تجرحت وتعفنت حتى سقط الذراع، أما الجاني فبرئ، قطعنا كفه وانتهى وبرئ. فهل للمجني عليه أن يطالب بقطع ذراعه، ذراع الجاني؟ لا، لأن هذا الرجل تعجل فألح بالقصاص فبطل حقه، انتهى، أخذ حقه. طيب، لو لم يقتص المجني عليه وتعفنت اليد وسقط الذراع ثم بايع وطلب القصاص، فمن أين نقتص بالنسبة للجاني؟ ها؟ من المرفق، من المرفق. ليش؟ لأن سراية الجناية مضمونة. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيت فعصيتني فأبعدك الله وبطل عارتك رحمك الله. فدل هذا على أنه لو بقي، لو صبر، لم يبطل عرجه. طيب، فإذا قال قائل هب أنه عرج صار أعرج ولم نقتص منه إلا بعد أن انتهت الجناية برئت، فكيف نقتص؟ ضربنا الجاني بقرن في ركبته ولكن لم يكن أعرج، برئ وصار يمشي طبيعيا، نضربه مرة ثانية حتى يعرج؟ نعم، هداية الله يقول نعم نضربه. فضربناه أخرى، ضربناه أخرى وبرئ ولم يكن أعرج، نضربه الثالثة يلا يا هداية الله، إما أن تقول نعم وإلا تناقضت.
نعم قلت
يعني بغير إرادة، بغير إرادة. طيب إذن أنت تقول الآن لا نضربه مرة ثانية، صحيح؟ إيه نعم لا نضربه مرة ثانية، لكن نأخذ منه الأرش، نأخذ منه الأرش. كيف الأرش؟ نقدر هذا المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم نقدره كأنه عبد أعرج، ثم ننظر النسبة بين القيمتين ونعطيه من الدية بمثل تلك النسبة. فهمتم الكلام ولا لا؟ ها؟ الأرش ويسمى الحكومة عند الفقهاء، نقدر المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم نقدره كأنه عبد أعرج، ثم ننظر ما بين القيمتين ونعطيه من الدية بمثل هذه النسبة. مثاله، قلنا هذا المجني عليه الذي صار أعرج لو كان عبدا سليما لصار يساوي 10,000، وإذا كان عبدا أعرج يساوي 9,000. فالفرق إذن له 1000 نسبة، انظر النسبة، العشر، العشر 1 من 10، نعطي هذا المجني عليه 10 الدية، 10 الدية، والدية كم؟ 100 من الإبل، فنعطيه 10 من الإبل، نعطيه 10 من الإبل. هكذا كيفية التقدير. طيب، ثم قال المؤلف: باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. عن عمرو بن شعيب، طيب، في أن الدم حق لجميع الورثة، يعني معناه أن المقتول يرجع في قتله إلى جميع الورثة من الرجال والنساء، خلافا لمن قال إنه يرجع إلى الذكور العصبة فقط دون الإناث ودون الذكور الذين لا يرثون إلا بالفرض. فالصحيح أنه يشمل الذكور والإناث من الورثة. طيب، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كان ولا يرث منها إلا ما فضل من ورثتها. ها؟ عندي من ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. رواه 5 إلا الترمذي. يقول قضى بمعنى حكم أو شرع أن يعقل عن المرأة عصبتها من كان، يعقل عنها يعني لو وجب عليها دية فإنهم هم الذين يؤدون الدية، من العصبة، والمراد بهم الرجال لأنهم هم العصبة بالنفس. وقول من كانوا يعني سواء كانوا قريبين أم بعيدين. مثال ذلك: امرأة نامت على طفلها فقتلته، القتل هنا خطأ وفيه الدية، على من؟ على عصبة المرأة هذه، عصبتها الذكور، على عصبة الذكور، أخوها، عمها، ابن أخيها، ابن عمها، دون أختها، أختها ليس عليها شيء لأنها عصبة في الغير. طيب، هل تكون على ابن العم مع وجود الأخ؟ الجواب نعم، لقولها على عصبتها من كان. ولكن هل يتساوى العم ابن العم مع الأخ؟ يعني نجعل هذا مثل عشر وهذا عشر من الإبل؟ ها؟ لا، لا يتساوى القريب والبعيد، ولا يتساوى الفقير والمتوسط، الغني والمتوسط، ويرجع في تحميل ذلك إلى القاضي، والقاضي عليه أن يتقي الله. لكن كل العصبة يشتركون، لا نقول إنهم العصبة الوارثون فقط، العصبة الوارثون وغيرهم، لقوله عصبتها من كان. قال ولا يرث منها إلا من إلا ما فضل من ورثتها، ولا يرث منها أي عن العصبة إلا ما فضل من ورثتها، أي الورثة؟ أصحاب الفرض. إلا ما فضل من ورثتها أصحاب الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. والعصبة ليس لهم شيء إلا ما فضل، ليس لهم شيء إلا ما فضل. وقول بين ورثتها يشمل الذكور والإناث. فإذا قتلت امرأة عمدا وكان لها زوج وأختان شقيقتان وعم، زوج وأخت شقيقة وعم، زوج وأخت شقيقة وعم، قتلت فإن ديتها تكون بين زوجها وأختها الشقيقة نصفين، لأنهما يرثانها كذلك، للزوج النصف وللشقيقة النصف. العم يسقط عاصر، وقد استغرقت الفروض التركة فيسقط. لو أن هذه المرأة قتلت أحدا خطأ فعلى من تكون الدية؟ على العم، تكون الدية على العم. إذن العم يتحمل الدية ولا يعطى من الدية. نعم، يتحمل الدية ولا يعطى من الدية. ولهذا قال وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. يقتلون قاتلها متى؟ إذا كان القتل عمدا وتمت شروط القصاص، فهم الذين يقتلون قاتلها إن شاءوا، وإن شاءوا عفوا إلى الدية، وإن شاءوا عفوا مجانا. الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله فعقلها بين ورثتها. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة، رواه أبو داود. أراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود، وينحجزوا أن ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقولها الأول فالأول يعني الأقرب فالأقرب. الشاهد من هذا قوله على المقتتلين يعني أولياء المقتول الذين يطالبون بقتل القاتل، وقولها أن ينحجزوا يعني يكف عن القود إذا عفى أحدهم. الأقرب فالأقرب. مثال ذلك قتل رجل عمدا وكان ورثته عشرة أبناء عم، كل واحد من عم، كل واحد من عم كم أعمامهم؟ عشرة. هذا الرجل الذي قتل عمدا وكان عصبته أو كان ورثته عشرة أبناء عشرة أعمام، فعفى واحد من الأبناء، ما الذي يجب على الباقين؟ أن ينحجر، يعني يكف عن قتل القاتل، لأن الله قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، عليهم أن ينحجر، وحينئذ يأخذون إيش؟ الدية. وهذا من عدم القصاص، أي أنه إذا عفى واحد من الورثة ولو لم يكن له من الإرث إلا واحد من الألف فإنه يسقط القول، لأن قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء يشمل أي واحد، يشمل أي واحد سواء كان قليل، يشمل أي شيء سواء كان قليلا أم كثيرا. فالله أعلم. نعم نعم ماذا تقولون؟ يقول لو أن المجني عليه ترك العلاج حتى سرت الجناية، فهل يقتص من الجاني إلى موضع السراية أو إلى موضع الجرح الأول؟ نقول إلى موضع السراية، إلى موضع السراية، لأنه لا يلزمه الدواء، يعني لا يلزمه أن يتداوى. حتى لو قال المجني عليه أنا بعطيك العلاج وأجرة الطبيب وإذا شئت أن أسافر بك إلى بلاد بعيدة، قال لا أبدا أنا ما أتداوى، أنا بتكل على الله ومن توكل على الله كفاه. وهو يرى أن الجرح يسري ليلا ونهارا، يقول لا. فنقول إنه يقتص من الجاني إلى حيث انتهت السراية. هنا أردت فهدا
يساعد
المحتاجون وايضا يقضى منهم الدين. اي نعم. وش رايك؟ ايش؟ كمل.
في هذا لان بعضهم يضع اماكن كثير وبعضهم
بحسب القدره. هذا في الاصل لا باس به، يعني هذا من باب التعاون، وهذا المال الموضوع في الصندوق ليس فيه زكاه لانه ليس له مال، لكني أنا أرى أنه لا يوضع لمساعدة الجاني، لأننا لو وضعناه لمساعدة الجاني تهاوى الناس بالجناية، يعني لو قل هذا الصندوق يساعد به من حصل عليه من حصل منه حادث فيساعد على الحادث اللي حصل منه، هذا في الحقيقة فيه فتح باب للتهاون. أما لو قيل يساعد منه من عليه حادث فهذا طيب ولا بأس به، والفرق ظاهر أظن. من حصل منه الحادث يعني هو اللي حصل من الجناية، حصل عليه الحادث يعني جمع عليه، كما لو صدمت سيارته واحتاجت إلى إصلاح فيأخذ من هذا الصندوق. هنا محمد شون. يعني تسأل هل ترث منها أم لا، هل ترث الأم منها أم لا، هل من ميت الأمات؟
أي
على من؟
على
هذه الزوجة اللي سقطت على ابنها أو نامت عليه. قلنا إن دية الابن على عاقلته كذا، فمن يرث هذه الدية؟ المرأة لا ترث على المشكوك، والصحيح أنها ترث. الصحيح أنها ترث فلها الثلث إن لم يكن له إخوة، والسدس إن كان له إخوة، والباقي للأب. هنا أبدا ما تعملت، هي ما تعملت. والأصل ثبوت الميراث إلا إذا كان هناك، إلا إذا كان يخشى أن يكون الوارث قتل الموروث تعجلا للإرث، وهذا لا يتصور في مثل هذه الصورة أن امرأة نامت على ابنها تريد قتله. ولهذا الصحيح في هذه المسألة قول مالك رحمه الله، لكنه على هذا القول لا ترث من الدير، إنما ترث من ثلاث ماله. نعم. ايش تسرع يعني وطئ جارية له؟ اي سرع، ما هي تسرع، يقال تسرع اذا وطئ السيد امته اتخذ سرية له. ها. نعم يقتل، يقتل اذا كان عمدا، اذا كان جرحه عمدا قتل. نعم.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العفو عن الاختصاص والشفاعة في ذلك. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أنس قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفس محمد بيده، إن كنت لحارفا عليهم، لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله.
مظلمة.
ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما سبق أن الدم، قال: إن الدم حق لجميع الورثة، واستدل لذلك، ولا فرق بين الرجال والنساء، حتى الزوج والزوجة على القول الراجح لهما حق في الدم. وبناء على ذلك، إذا عفى واحد من الورثة عن نصيبه من الدم سقط عن الباقي، سقط القصاص بحق الباقي، بدليل قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا قدر أن شخصا من ورثة الدم لا يستحق من التركة إلا واحدا في المئة ثم عفا، فإن القصاص يسقط حتى لو طالب به جميع الورثة، لأن قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء نكرة في سياق إيش؟ الشرط فتعم. أما هذا الباب فقال: باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك. تضمن هذا الباب مسألتين: المسألة الأولى العفو عن الاقتصاص، والمسألة الثانية الشفاعة في ذلك، يعني هل يحاول الإنسان أن يشفع في القصاص حتى يسقط عن من وجب عليه. أما المسألة الأولى وهي العفو عن القصاص، فلا شك أن العفو أمر مطلوب، لأنه من الإحسان، فإن فيه رفع المكروه عن المعفو عنه. ولكن قد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة فضل العفو، ولكنه قيده في آية من الآيات بالإصلاح، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وعليه فنقول إن جميع النصوص التي تحث على العفو من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقيد بإيش؟ بالإصلاح، لأن القاعدة الشرعية أن المطلق من النصوص يحمل على المقيد، هذه واحدة. ولأن القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان في العفو مفسدة فإنه يقدم عدم العفو، لأننا نراعي دفع المفاسد أكثر من مراعاة جلب المصالح. فإذا قلت أننا لو عفونا عن هذا الرجل المعتدي الظالم الذي قتل نفسا بغير حق عمدا لحصل بذلك شر، بأن يتمادى هذا الطاغي في طغيانه وفي قتل النفوس المحترمة، فحينئذ نقول الأخذ بالقصاص أولى من العفو درءا ليش؟ للمفاسد. أما إذا كان إذا تساوى الأمران أو كان جانب العفو أرجح فلا شك أن العفو أولى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في ذلك، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفا رجل، عفا عندكم على ياء ولا على ألف؟ أنا عندي على ياء ولكن الصواب على ألف، لأن الفعل الواوي إذا كان ثلاثيا فإنه يكتب بالألف، وإذا كان يائيا بالياء، صح؟ فيقال رمى بإيش؟ بالياء، ويقال عفا بالألف، لأن يعني من عفا يعفو. غزا بالألف، غزا بالألف، المضارع يغزو. طيب جلى، ها؟ أي نعم، غلا خطأ، إن قلتم بالياء فخطأ وإن قلتم بالألف فخطأ، معلوم في التصريف. إذا كان من الغليان فهو بالياء، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد، وإذا كان من الغلو الذي هو الزيادة فهو بالألف، فهو بالألف، واضح؟ إذن القاعدة إذا كان المعتل بالألف ثلاثيا فانظر إلى أصل، إن كان وويا فاكتبه بالألف، إن كان يائيا فاكتبه بالياء، على بالألف، على من الحرف الجر يا شيخ؟ على الفعل نقول بالألف لأنه من على يعلو، صح؟ طيب إذا كانت الألف رابعة فأكثر فاكتبها بالياء على كل حال، القاعدة السهلة. إذا كانت أكثر من ثلاثة فاكتبها بالياء، فتقول صفا بالألف، أنا فاهم جزاكم الله خير، صفا بالألف لأنها من صفا يصف. طيب اصطفى بالياء مع أن أصله من الصفوة من واوية، لكن لما زالت على الثلاثة صارت بالياء مطلقا. هذه القاعدة، تكتب الألف بالياء فيما زاد على ثلاثة أحرف، تكتب بالياء في الثلاثة إن كان أصلها ياء، وبالألف إن كان أصلها واوا. طيب إذا نصلح النسخة الجديدة. ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. الإنسان إذا عفا فإن نفسه تقول له لا تعفو، إذا هم بالعفو قالت له نفسه لا تعفو، فإن عفوك تواضع، معناها أنهم يرون أنك ضعيف ولكن لا تعفو. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يعفو عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يعني رفعة، ولا سيما مع القدرة، مع القدرة على الانتقام. ولهذا امتدح الله نفسه بهذا في قوله إن تبدو شيئا أو تخفوه، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فبين أن عفوه مع القدرة، لأن العفو مع العجز عجز. لو أن شخصا ظلمك وأنت لا تستطيع أن تقتص منه فقلت عفوت عنك، هذا ليس كالإنسان القادر على أن ينتقم. فعفو القادر على الانتقام هو العفو الحقيقي. فهذا الإنسان الذي عفى عن مظلمة توهمه نفسه أن ذلك ضاعة له ونزول، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا، أن الله لا يزيد في ذلك إلا عزا. وقوله عن مظلمة يشمل الظلم في البدن والمال والعرض والأهل وكل شيء. إذا عفوت في محل العفو لم يزدك الله تعالى إلا عزا. وعن أنس رضي الله عنه قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه الخمسة إلا الترمذي. إلا أمر يعني أمر إشارة، إلا أمر إشارة وليس أمر إلزام، لأنه حق للإنسان ولو ألزم به الرسول صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك إسقاط لحقه. طيب، مر علينا في كسر ثنية الأنصارية، هل أمرهم الله بالعفو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بالعفو؟ لا، هو لم يأمرهم، لكن هم عند الرسول كان يطلب منهم العفو. أولياء الربيع كانوا يطلبون العفو عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستغنى بطلبهم عن طلبهم. ولهذا لما ألحوا لم يأمرهم بالعفو، بل قال كتاب الله القصاص. فيكون حديث أنس الذي معنا المراد إلا أمر فيه بالعفو إلا إذا طلب، إلا إذا طلب أولياء المجني عليه العفو فإنه يكتفي، إلا إذا طلب أولياء الجاني العفو فإنه يكتفي بطلبهم. طيب، وعن أبي، طيب في هذا الحديث والذي قبله بيان فضيلة العفو وهو مقيد بما سبق إذا كان فيه إصلاح. وفيه أيضا في الحديث الثاني الشفاعة، الشفاعة في طلب العفو لمن له الحق، لقوله إلا أمر فيه بالعفو. ويقاس على ذلك كل الأمور التي فيها الحق، فإنه ينبغي لمن تخاصموا إليه أن يعرض العفو أولا والسماح، كما لو كان حق بين الزوج وزوجته ارتفع إلى شخص فإنه ينبغي أن يأمر بالعفو والتسامح، فإذا طلب كل منهم الحق فليحكم بالحق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة، رواه ابن ماجه والترمذي. قوله ما من رجل يصاب بشيء في جسده، المراد يصاب من قبل البشر لا من قبل الله، ودليل هذا قوله فيتصدق به، لأن المصيبة من الله لا محل للصدقة بها، إذ أن الله تعالى يفعل ما يشاء، والذي فيه المحل هو أن تكون الصدقة، أن يكون المصيبة أو أن تكون المصيبة من بشر فيتصدق المصاب بها عليه. وفي هذا الحديث دليل على وفيه الحث على أن يتصدق الإنسان على من جنى عليه، وفيه أن العفو صدقة. فنأخذ من هذا أن الصدقة نوعان: النوع الأول رفع ما فيه الأذية والمكروه، والنوع الثاني بذل ما فيه المنفعة والمحبوب. فإذا تصدقت بدراهم فهذا بذل ما فيه المنفعة والمحبوب، وإذا رفعت الجناية عن شخص يعني القصاص عن الجناية عن شخص فهذا دفع مكروه. ومن فوائد هذا الحديث أن العافي يدفع عنه المكروه ويجلب له المحبوب. من أين يؤخذ؟ إلا رفع الله به درجة، هذا حصول المحبوب، وحط به عنه خطيئة، هذا دفع المكروه. ثم قال: وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهم. يعني قال ثلاث أحلف عليهم، هذا معنى الحديث، ثلاث أحلف عليهم، لكن فيه قسم: والذي نفس محمد بيده، وهذا قسم معترض بين المبتدأ والخبر، يراد به إيش؟ توكيد الخبر. وقوله إن كنت لحالفا عليهن، إن هذه مخففة من الثقيلة، والدليل على أنها مخففة من الثقيلة وجود اللام إن كنت لحالفا، يعني إني كنت لحالفا. الأولى: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا. لا ينقص، النقص نوعان: نقص كمية ونقص كيفية ومنفعة. أما نقص الكمية فهو غير مراد في هذا الحديث، وذلك لأن نقص المال بالصدقة منه كمية أمر معلوم لا يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم نفيه، لكن نفي الكيفية وإيش والأثر والمنفعة هذا هو المراد في الحديث. فالإنسان مثلا إذا كان عنده 100 درهم وتصدق 10، لا شك أنها نقصت عن 100 وصارت كم؟ 90، فهي ناقصة الآن، لكن هذه 90 ربما ينتفع بها الإنسان أكثر مما لو كان عنده 100 أو 200. نعم، ربما ينتفع بها أكثر وأكثر، وربما يفتح الله له أبوابا من الرزق يخلف عليه ما أنفق، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فيكون هنا ينتفي النقص من جهة المنفعة والبركة والأثر، وينتفي النقص من وجه آخر وهو أن الله قد ييسر له رزقا يخلف ما أنفق، فيرد الله عليه ما أنفق. قال: فتصدقوا، يعني ولا تقولوا إن المال ينقص، تصدقوا فهو سيزيد. ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. هذا الحديث فيه مهمة، وهي قوله يبتغي بها وجه الله، يعني مخلصا بالعفو، فإن ابتغى بها المدح عند الناس فإن عمله حابط، لأن بعض الناس ربما يعفو عن من ظلمه ليقال فلان حليم، فلان ذو عفو، هذا لا ينفعه عند الله. وقوله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، هذا القيد فيه نظر، ويحتمل أن يكون الحديث شاذا به، لأن حديث الذي رواه مسلم الأول يدل على أنها تزيده عزا في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو الصحيح، أن الله يزيده بها عفوا في الدنيا عزا في الدنيا وفي الآخرة. وأهم شيء هو العز في الآخر. لكن العز في الدنيا له تأثير كبير في مسألة العفو، يعني أن الإنسان يرى جزاءه في الدنيا قبل الموت، وهذا مهم. طيب الثالث: ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أعوذ بالله. يعني أي إنسان يفتح باب مسألة يسأل الناس أعطوني أعطوني، فإن الله يفتح له بذلك باب فقر. فقر قلب ولا فقر مال؟ إعدام. فقر قلب لا شك، وربما يكون فقر إعدام أيضا، ربما يسلط عليه من يجتاح ماله. فالإنسان الذي يفتح لنفسه باب المسألة يكون في قلبه مرض، مرض حب للسؤال، حتى لو جاءه المال تجده يشحن يسأل الناس. هذا والعياذ بالله باب فقر. لو يكون عنده مال قارون تجد قلبه نهما في الطلب وسؤال الناس. فهذا الإنسان الذي يفتح على نفسه باب المسألة يفتح الله عليه باب فقر في قلبه، وربما يفتح عليه باب فقر في ماله أيضا. كيف ذلك؟ يسرق، يسلط عليه من يسرقه، هذه واحدة. تسلط عليها آفات في بدنه، يستنفد ماله في طلب الشفاء. وكم من إنسان استنفد في طلب الشفاء ملايين الدراهم، أليس كذلك؟ فالمهم أن الإنسان الذي يفتح على نفسه باب المسألة يصاب بضد ما يريد، بفقر في قلبه لا يكاد يشفع أبدا، وربما بفقد شيء من ماله حتى يصبح فقيرا. نعم انتظر من الوقت. نعم أم إيش؟ أصلاً من الذي يطلب العفو؟ ها؟ أولياء المقصور كل؟ أولياء القاتل؟ ها؟ نعم. يعني القاتل يقول لا تطلب من العفو. أصلاً يطلب العفو هو القاتل لأن الحق له. هو المجنى عليه. فلو فرض أن أهله ذهبوا إلى أولياء المقتول وطلبوا العفو وهو لم يعلم ثم عفوا نفذ العفو. هو لم يفعل ما دام قد نفذ ينفذ. نعم.
الإنسان
لما
أثبت لله ما
نسبه
لنفسه
هنا
ما
يحقه
فيه، هو عدل
على هو عدم، هو عدل رحمه الله، لكن بتأويل يعني يظن أن الذي مشى عليه هو الحق، ولا ما مثل المؤلف ما نظن إن شاء الله أنه تعمد، ما يتعمد. نعم يجب إثبات، ما في شيء عبد ذلك ما يحق، أثبت ما أثبته لنفسه حتى تكون سالما. نعم. لا أدي حق مالي يتبعض، لكن القصاص حق بدني لا يتبعض. لو فرض أن ورث 6 أبناء وعفى واحد وقلنا للقاتل الآن عليك 5 من 6 من القتل، يمكن ولا لا؟ طيب لو كانوا 10 وعفى واحد عن الدية فقلنا للقاتل عليك 10 إلا 1 من الدية، يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن يا شيخ. الدية 100 بعيد قصاص قلنا ما يمكن، لكن دية هم 10 واحد منهم عفى عن نصيب من الدية، نقول الباقون لهم حق، لكن في القصاص ما يمكن.
وهذا هو السبب في عدم سقوط الدية إذا عفى أحدهم.
ها؟
وهذا هو السبب في عدم سقوط الدية إذا عفى أحدهم.
في عدم
سقوط الدية إذا عفى أحدهم كالقصاص، لأنهم يتبعض يعني.
هنا. يعني مثلا لو جرحه في كفه فتعفن الجرح وسار إلى المرفق وبرئ، يكون الجرح الآن على القوض إلى المرفق، لكن سراية القوض مهدورة. فلو أننا قطعنا يد القاطع ثم سارت الجناية إلى أكثر من موضع القطع فإنها هدر لا تظلم. وهذا مبني على قاعدة أخرى: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذه أيضا قاعدة مهمة: كل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. طيب، يستفاد من هذا الحديث ثبوت القوض بالجراح، ثبوت القوض بالجراح، وهذا أيضا دل عليه القرآن في قوله تعالى: والجروح قصاص. ويستفاد منه تحريم القصاص قبل أن يبرأ المجروح، لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. القرن معروف، طعنه في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. من أين؟ من أي شيء؟ من هذا الطعن، يعني أثر في ركبته حتى صار أعرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه. هذا أيضا فيه دليل لما سبق، دليل كما سبق أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح وشبهه حتى يبرأ إيش؟ المجروح، لأجل أن ننظر إلى أين تنتهي هذه الجناية. وفي هذا دليل في الحديث، دليل على أن النهي للتحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبعدك الله. وهذا يدل على أن ما حصل عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على إثم، والإثم لا يكون إلا في مخالفة محرمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز القصاص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه، وهذا هو الشاهد للباب. طيب، فإن أصر على القصاص واقتصصنا منه ثم سرت الجناية بعد ذلك، فهل يقتص للزائد؟ لا. مثاله: رجل قطع يد رجل من الكف، فجاء المقطوع يده وطالب بالقصاص، فقلنا له: انتظر حتى تبرأ يدك. فقال: لا، أنا أريد القصاص الآن. فاقتصصنا من الجاني، ثم إن يد المجني عليه تجرحت وتعفنت حتى سقط الذراع، أما الجاني فبرئ، قطعنا كفه وانتهى وبرئ. فهل للمجني عليه أن يطالب بقطع ذراعه، ذراع الجاني؟ لا، لأن هذا الرجل تعجل فألح بالقصاص فبطل حقه، انتهى، أخذ حقه. طيب، لو لم يقتص المجني عليه وتعفنت اليد وسقط الذراع ثم برئ وطلب القصاص، فمن أين نقتص بالنسبة للجاني؟ ها؟ من المرفق، من المرفق. ليش؟ لأن سراية الجناية مضمونة. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيت فعصيتني فأبعدك الله وبطل عارتك رحمك الله. فدل هذا على أنه لو بقي، لو صبر، لم يبطل عرجه. طيب، فإذا قال قائل هب أنه عرج صار أعرج ولم نقتص منه إلا بعد أن انتهت الجناية برئت، فكيف نقتص؟ ضربنا الجاني بقرن في ركبته ولكن لم يكن أعرج، برئ وصار يمشي طبيعيا، نضربه مرة ثانية حتى يعرج؟ نعم، هداية الله يقول نعم نضربه. فضربناه أخرى، ضربناه أخرى وبرئ ولم يكن أعرج، نضربه الثالثة يلا يا هداية الله، إما أن تقول نعم وإلا تناقض. يعني بغير إرادة، بغير إرادة. طيب إذن أنت تقول الآن لا نضربه مرة ثانية، صحيح؟ إيه نعم لا نضربه مرة ثانية، لكن نأخذ منه الأرش، نأخذ منه الأرش. كيف الأرش؟ نقدر هذا المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم نقدره كأنه عبد أعرج، ثم ننظر النسبة بين القيمتين ونعطيه من الدية بمثل تلك النسبة. فهمتم الكلام ولا لا؟ ها؟ الأرش ويسمى الحكومة عند الفقهاء، نقدر المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم نقدره كأنه عبد أعرج، ثم ننظر ما بين القيمتين ونعطيه من الدية بمثل هذه النسبة. مثاله، قلنا هذا المجني عليه الذي صار أعرج لو كان عبدا سليما لصار يساوي 10,000، وإذا كان عبدا أعرج يساوي 9,000. فالفرق إذن لو هو 1,000 نسبة، انظر النسبة، العشر، العشر 1 من 10، نعطي هذا المجني عليه عشر الدية، عشر الدية، والدية كم؟ 100 من الإبل، فنعطيه 10 من الإبل، نعطيه 10 من الإبل. هكذا كيفية التقدير. طيب، ثم قال المؤلف: باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. عن عمرو بن شعيب، طيب، في أن الدم حق لجميع الورثة، يعني معناه أن المقتول يرجع في قتله إلى جميع الورثة من الرجال والنساء، خلافا لمن قال إنه يرجع إلى الذكور العصبة فقط دون الإناث ودون الذكور الذين لا يرثون إلا بالفرض. فالصحيح أنه يشمل الذكور والإناث من الورثة. طيب، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كان، ولا يرث منها إلا ما فضل من ورثتها. ها؟ عندي من ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها، رواه 5 إلا الترمذي. يقول قضى بمعنى حكم أو شرع أن يعقل عن المرأة عصبتها من كان، يعقل عنها يعني لو وجب عليها دية فإنهم هم الذين يؤدون الدية، من العصبة، والمراد بهم الرجال لأنهم هم العصبة بالنفس. وقول من كانوا يعني سواء كانوا قريبين أم بعيدين. مثال ذلك: امرأة نامت على طفلها فقتلته، القتل هنا خطأ وفيه الدية، على من؟ على عصبة المرأة هذه، عصبتها الذكور، على عصبة الذكور، أخوها، عمها، ابن أخيها، ابن عمها، دون أختها. أختها ليس عليها شيء لأنها عصبة في الغير. طيب، هل تكون على ابن العم مع وجود الأخ؟ الجواب نعم، لقولها على عصبتها من كان. ولكن هل يتساوى العم ابن العم مع الأخ؟ يعني نجعل هذا مثل عشر وهذا عشر من الإبل؟ ها؟ لا، لا يتساوى القريب والبعيد، ولا يتساوى الفقير والمتوسط، الغني والمتوسط. ويرجع في تحميل ذلك إلى القاضي، والقاضي عليه أن يتقي الله. لكن كل العصبة يشتركون، لا نقول إنهم العصبة الوارثون فقط، العصبة الوارثون وغيرهم، لقوله عصبتها من كان. قال ولا يرث منها إلا من إلا ما فضل من ورثتها. ولا يرث منها أي عن العصبة إلا ما فضل من ورثتها. أي الورثة؟ أصحاب الفرض. إلا ما فضل من ورثتها أصحاب الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. والعصبة ليس لهم شيء إلا ما فضل، ليس لهم شيء إلا ما فضل. وقول بين ورثتها يشمل الذكور والإناث. فإذا قتلت امرأة عمدا وكان لها زوج وأختان شقيقتان وعم، زوج وأخت شقيقة وعم، زوج وأخت شقيقة وعم، قتلت، فإن ديتها تكون بين زوجها وأختها الشقيقة نصفين، لأنهما يرثانها كذلك، للزوج النصف وللشقيقة النصف. العم يسقط عاصب، وقد سارقت الفروض التركة فيسقط. لو أن هذه المرأة قتلت أحدا خطأ فعلى من تكون الدية؟ على العم، تكون الدية على العم. إذن العم يتحمل الدية ولا يعطى من الدية. نعم، يتحمل الدية ولا يعطى من الدية. ولهذا قال وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. يقتلون قاتلها متى؟ إذا كان القتل عمدا وتمت شروط القصاص، فهم الذين يقتلون قاتلها إن شاءوا، وإن شاءوا عفوا إلى الدية، وإن شاءوا عفوا مجانا. الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله فعقلها بين ورثتها. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. رواه أبو داود. أراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود، وينحجزوا أن ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقولها الأول فالأول يعني الأقرب فالأقرب. الشاهد من هذا قوله على المقتتلين يعني أولياء المقتول الذين يطالبون بقتل القاتل، وقوله أن ينحجزوا يعني يكف عن القود إذا عفى أحدهم. الأقرب فالأقرب. مثال ذلك قتل رجل عمدا وكان ورثته عشرة أبناء عم، كل واحد من عم، كل واحد من عم كم أعمامهم؟ عشرة. هذا الرجل الذي قتل عمدا وكان عصبته أو كان ورثته عشرة أبناء عشرة أعمام، فعفى واحد من الأبناء، ما الذي يجب على الباقين؟ أن ينحجر، يعني يكف عن قتل القاتل، لأن الله قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، عليهم أن ينحجر، وحينئذ يأخذون إيش؟ الدية. وهذا من عدم القصاص، أي أنه إذا عفى واحد من الورثة ولو لم يكن له من الإرث إلا واحد من الألف فإنه يسقط القول، لأن قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء يشمل أي واحد، يشمل أي واحد سواء كان قليل، يشمل أي شيء سواء كان قليلا أم كثيرا. فالله أعلم. نعم نعم ماذا تقولون؟ يقول لو أن المجني عليه ترك العلاج حتى سرت الجناية، فهل يقتص من الجاني إلى موضع السراية أو إلى موضع الجرح الأول؟ نقول إلى موضع السراية، إلى موضع السراية، لأنه لا يلزمه الدواء، يعني لا يلزمه أن يتداوى. حتى لو قال المجني عليه أنا بعطيك العلاج وأجرة الطبيب، وإذا شئت أن أسافر بك إلى بلاد بعيدة، قال لا أبدا، أنا ما أتداوى، أنا بتكل على الله ومن توكل على الله كفى. وهو يرى أن الجرح يسري ليلا ونهارا، يقول لا. فنقول إنه يقتص من الجاني إلى حيث انتهت السراية. هنا أردت فهدا.
يساعد المحتاجون
وأيضا يقضى منهم الدين. إيه نعم. وش تأيه؟ إيش؟ كمل.
في هذا لأن بعضهم
يضع مال كثير وبعضهم قليل بحسب القدرة. هذا في الأصل لا بأس به، يعني هذا من باب التعاون، وهذا المال الموضوع في الصندوق ليس فيه زكاة لأنه ليس له مال، لكني أنا أرى أنه لا يوضع لمساعدة الجاني، لأننا لو وضعناه لمساعدة الجاني تهاون الناس بالجناية، يعني لو قل هذا الصندوق يساعد به من حصل عليه من حصل منه حادث فيساعد على الحادث اللي حصل منه، هذا في الحقيقة فيه فتح باب للتهاون. أما لو قيل يساعد منه من عليه حادث فهذا طيب ولا بأس به، والفرق ظاهر أظن. من حصل منه الحادث يعني هو اللي حصل من الجناية، حصل عليه الحادث يعني جني عليه، كما لو صدمت سيارته واحتاجت إلى أصلاح فيأخذ من هذا الصندوق. هنا محمد شون؟ يعني تسأل هل ترث منها أم لا، هل ترث الأم منها أم لا؟ هل من ميت الأمات؟
أي
على من؟
على زوجة.
هذه الزوجة اللي سقط على ابنها أو نامت عليه، قلنا إن دية الابن على عاقلته كذا، فمن يرث هذه الدية؟ المرأة لا ترث على المشكور، والصحيح أنها ترث. الصحيح أنها ترث فلها الثلث إن لم يكن له إخوة، والسدس إن كان له إخوة، والباقي للأب. هنا أبدا ما تعملت، هي ما تعملت، والأصل ثبوت الميراث إلا إذا كان هناك، إلا إذا كان يخشى أن يكون الوارث قتل الموروث تعجلا للإرث، وهذا لا يتصور في مثل هذه الصورة أن امرأة نامت على ابنها تريد قتله. ولهذا الصحيح في هذه المسألة قول مالك رحمه الله، لكنه على هذا القول لا ترث من الدير، إنما ترث من ثلاث ماله. نعم. ايش تسرع يعني وطئ جارية له اي سرع ما هي تسرع، يقال تسرع اذا وطئ السيد امته اتخذها سرية له. ها. نعم يقتل، يقتل اذا كان عمدا، اذا كان جرح عمدا قتل. نعم.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العفو عن الاختصاص والشفاعة في ذلك. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أنس قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحارفا عليهم: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله.
مظلمة.
ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما سبق أن الدم، قال: إن الدم حق لجميع الورثة، واستدل لذلك، ولا فرق بين الرجال والنساء، حتى الزوج والزوجة على القول الراجح لهما حق في الدم. وبناء على ذلك إذا عفى واحد من الورثة عن نصيبه من الدم سقط عن الباقي، سقط القصاص بحق الباقي، بدليل قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا قدر أن شخصا من ورثة الدم لا يستحق من التركة إلا واحدا في المئة ثم عفا، فإن القصاص يسقط حتى لو طالب به جميع الورثة، لأن قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء نكرة في سياق إيش الشرط فتعم. أما هذا الباب فقال: باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك. تضمن هذا الباب مسألتين: المسألة الأولى العفو عن القصاص، والمسألة الثانية الشفاعة في ذلك، يعني هل يحاول الإنسان أن يشفع في القصاص حتى يسقط عن من وجب عليه. أما المسألة الأولى وهي العفو عن القصاص فلا شك أن العفو أمر مطلوب، لأنه من الإحسان، فإن فيه رفع المكروه عن المعفو عنه. ولكن قد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة فضل العفو، ولكنه قيده في آية من الآيات بالإصلاح، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وعليه فنقول إن جميع النصوص التي تحث على العفو من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقيد بإيش؟ بالإصلاح، لأن القاعدة الشرعية أن المطلق من النصوص يحمل على المقيد، هذه واحدة. ولأن القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان في العفو مفسدة فإنه يقدم عدم العفو، لأننا نراعي دفع المفاسد أكثر من مراعاة جلب المصالح. فإذا قدر أننا لو عفونا عن هذا الرجل المعتدي الظالم الذي قتل نفسا بغير حق عمدا لحصل بذلك شر، بأن يتمادى هذا الطاغي في طغيانه وفي قتل النفوس المحترمة، فحينئذ نقول الأخذ في القصاص أولى من العفو درءا ليش؟ للمفاسد. أما إذا كان إذا تساوى الأمران أو كان جانب العفو أرجح فلا شك أن العفو أولى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في ذلك، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفا رجل، عفا عندكم على ياء ولا على ألف؟ أنا عندي على ياء ولكن الصواب على ألف، لأن الفعل الواوي إذا كان ثلاثيا فإنه يكتب بالألف، وإذا كان يائيا بالياء، صح؟ فيقال رمى بإيش؟ بالياء، ويقال عفا بالألف، يعني من عفا يعفو. غزا بالألف، غزا بالألف، المضارع يغزو. طيب جلا، اي نعم، غلا خطا، ان قلتم بالياء فخطا وان قلتم بالالف فخطا، معلوم في التصريف. اذا كان من الغليان فهو بالياء، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد، واذا كان من الغلو الذي هو الزياده فهو بالالف، فهو بالالف، واضح؟ اذن القاعده اذا كان المعتل بالالف ثلاثيا فانظر الى اصله، ان كان واويا فاكتبه بالالف، ان كان يائيا فاكتبه بالياء، على بالالف، على من حرف الجر يا شيخ؟ على الفعل نقول بالالف لانه من على يعلو، صح؟ طيب اذا كانت الالف رابعه فاكثر فاكتبها بالياء على كل حال، القاعده السهله. اذا كانت اكثر من ثلاثه فاكتبها بالياء، فتقول صفا بالالف، انا فاهم جزاكم الله خير، صفا بالالف لانها من صفا يصف. طيب اصطفى بالياء مع ان اصله من الصفوه من واويه، لكن لما زالت على الثلاثه صارت بالياء مطلقا، هذه القاعده، تكتب الالف بالياء فيما زاد على ثلاثه احرف، تكتب بالياء في الثلاثه ان كان اصلها ياء وبالالف ان كان اصلها واوا. طيب اذا نصلح النسخه اللي عندي. ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. الإنسان إذا عفا فإن نفسه تقول له لا تعف، إذا هم بالعفو قالت له نفسه لا تعف، فإن عفوك تواضع، معناها أنهم يرون أنك ضعيف ولكن لا تعفو. تبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يعفو عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يعني رفعة، ولا سيما مع القدرة، مع القدرة على الانتقام. ولهذا امتدح الله نفسه بهذا في قوله: إن تبدوا شيئا أو تخفوه، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. تبين أن عفوه مع القدرة، لأن العفو مع العجز عجز. لو أن شخصا ظلمك وأنت لا تستطيع أن تقتص منه فقلت عفوت عنك، هذا ليس كالإنسان القادر على أن ينتقم. فعفو القادر عن انتقام هو العفو الحقيقي. فهذا الإنسان الذي عفى عن مظلمة توهمه نفسه أن ذلك ضاعة له ونزول، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا، أن الله لا يزيد في ذلك إلا عزا. وقوله عن مظلمة يشمل الظلم في البدن والمال والعرض والأهل وكل شيء. إذا عفوت في محل العفو لم يزدك الله تعالى إلا عزا. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه الخمسة إلا الترمذي. إلا أمر يعني أمر إشارة، إلا أمر إشارة وليس أمر إلزام، لأنه حق للإنسان ولو ألزم به الرسول صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك إسقاط لحقه. طيب، مر علينا في كسر ثنية الأنصارية، هل أمرهم الله بالعفو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بالعفو؟ لا، هو لم يأمرهم، لكن هم عند الرسول كان يطلب منهم العفو. أولياء الربيع كانوا يطلبون العفو عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستغنى بطلبهم عن طلبهم. ولهذا لما ألحوا لم يأمرهم بالعفو، بل قال كتاب الله القصاص. فيقول حديث أنس الذي معنا: المراد إلا أمر فيه بالعفو إلا إذا طلب، إلا إذا طلب أولياء المجني عليه العفو فإنه يكتفي، إلا إذا طلب أولياء الجاني العفو فإنه يكتفي بطلبهم. طيب، وعن أبي، طيب في هذا الحديث والذي قبله بيان فضيلة العفو، وهو مقيد بما سبق إذا كان فيه إصلاح. وفيه أيضا في الحديث الثاني الشفاعة، الشفاعة في طلب العفو لمن له الحق، لقوله إلا أمر فيه بالعفو. ويقاس على ذلك كل الأمور التي فيها الحق، فإنه ينبغي لمن تخاصم إليه أن يعرض العفو أولا والسماح، كما لو كان حق بين الزوج وزوجته ارتفع إلى شخص فإنه ينبغي أن يأمر بالعفو والتسامح، فإذا طلب كل منهم الحق فليحكم بالحق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة، رواه ابن ماجه والترمذي. قوله ما من رجل يصاب بشيء في جسده، المراد يصاب من قبل البشر لا من قبل الله، ودليل هذا قوله فيتصدق به، لأن المصيبة من الله لا محل للصدقة بها، إذ أن الله تعالى يفعل ما يشاء، والذي فيه المحل هو أن تكون الصدق، أن يكون المصيبة أو أن تكون المصيبة من بشر فيتصدق المصاب بها عليه. وفي هذا الحديث دليل على وفيه الحث على أن يتصدق الإنسان على من جنى عليه، وفيه أن العفو صدقة. فنأخذ من هذا أن الصدقة نوعان: النوع الأول رفع ما فيه الأذية والمكروه، والنوع الثاني بذل ما فيه المنفعة والمحبوب. فإذا تصدقت بدراهم فهذا بذل ما فيه المنفعة والمحبوب، وإذا رفعت الجناية عن شخص يعني القصاص عن في الجناية عن شخص فهذا دفع مكروه. ومن فوائد هذا الحديث أن العافي يدفع عنه المكروه ويجلب له المحبوب. من أين يؤخذ؟ إلا رفع الله به درجة، هذا حصول المحبوب، وحط به عنه خطيئة، هذا دفع المكروه. ثم قال: وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهم. يعني قال ثلاث أحلف عليهم، هذا معنى الحديث، ثلاث أحلف عليهم، لكن فيه قسم: والذي نفس محمد بيده، وهذا قسم معترض بين المبتدا والخبر، يراد به ايش؟ توكيد الخبر. وقوله ان كنت لحالفا عليهن، ان هذه مخففه من الثقيله، والدليل على انها مخففه من الثقيله وجود اللام ان كنت لحالفا، يعني اني كنت لحالفا. الاولى: لا ينقص مال من صدقه فتصدقوا. لا ينقص، النقص نوعان: نقص كميه ونقص كيفيه ومنفعه. اما نقص الكميه فهو غير مراد في هذا الحديث، وذلك لأن نقص المال بالصدقة منه كمية أمر معلوم لا يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم نفيه، لكن نفي الكيفية وإيش والأثر والمنفعة هذا هو المراد في الحديث. فالإنسان مثلا إذا كان عنده 100 درهم وتصدق 10، لا شك أنها نقصت عن 100 وصارت كم؟ 90، فهي ناقصة الآن، لكن هذه 90 ربما ينتفع بها الإنسان أكثر مما لو كان عنده 100 أو 200. نعم، ربما ينتفع بها أكثر وأكثر، وربما يفتح الله له أبوابا من الرزق يخلف عليه ما أنفق، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فيكون هنا ينتفي النقص من جهة المنفعة والبركة والأثر، وينتفي النقص من وجه آخر وهو أن الله قد ييسر له رزقا يخلف ما أنفق، فيرد الله عليه ما أنفق. قال: فتصدقوا، يعني ولا تقولوا إن المال ينقص، تصدقوا فهو سيزيد. ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. هذا الحديث فيه مهمة، وهي قوله: يبتغي بها وجه الله، يعني مخلصا بالعفو، فإن ابتغى بها المدح عند الناس فإن عمله حابط، لأن بعض الناس ربما يعفو عن من ظلمه ليقال فلان حليم، فلان ضعف، هذا لا ينفعه عند الله. وقوله: إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، هذا القيد فيه نظر، ويحتمل أن يكون الحديث شاذا به، لأن حديث الذي رواه مسلم الأول يدل على أنها تزيده عزا في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو الصحيح، أن الله يزيد بها عفوا في الدنيا عزا في الدنيا وفي الآخرة. وأهم شيء هو العز في الآخر، لكن العز في الدنيا له تأثير كبير في مسألة العفو، يعني أن الإنسان يرى جزاءه في الدنيا قبل الموت، وهذا مهم. طيب الثالث: ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أعوذ بالله. يعني أي إنسان يفتح باب مسألة يسأل الناس أعطوني أعطوني، فإن الله يفتح له بذلك باب فقر. فقر قلب ولا فقر مال؟ إعدام. فقر قلب لا شك، وربما يكون فقر إعدام أيضا، ربما يسلط عليه من يجتاح ماله. فالإنسان الذي يفتح لنفسه باب المسألة يكون في قلبه مرض، مرض حب للسؤال، حتى لو جاءه المال تجده يشحن يسأل الناس، هذا والعياذ بالله باب فقر. لو يكون عنده مال قارون تجد قلبه نهما في الطلب وسؤال الناس. فهذا الإنسان الذي يفتح على نفسه باب المسألة يفتح الله عليه باب فقر في قلبه، وربما يفتح عليه باب فقر في ماله أيضا. كيف ذلك؟ يسرق، يسلط عليه من يسرقه، هذه واحدة. تسلط عليها آفات في بدنه، يستنفد ماله في طلب الشفاء. وكم من إنسان استنفد في طلب الشفاء ملايين الدراهم، أليس كذلك؟ فالمهم أن الإنسان الذي يفتح على نفسه باب المسألة يصاب بغد ما يريد، بفقر في قلبه لا يكاد يشفع أبدا، وربما بفقد شيء من ماله حتى يصبح فقيرا. نعم انتهى من الوقت. نعم أم إيش؟ أصل من الذي يطلب العفو؟ ها أولياء المقتول كل أولياء القاتل. ها نعم يعني القاتل يقول لا تطلب من العفو، أصل الذي يطلب العفو هو القاتل لأن الحق له، هو المجنى عليه. فلو فرض أن أهله ذهبوا إلى أولياء المقتول وطلبوا العفو وهو لم يعلم ثم عفوا نفذ العفو، هو لم يفعل ما دام قبل نفذ ينفذ. نعم
الإنسان
إذا
أثبت لله ما
رسم
من نفسه
هنا
ما
يحقه
فيه، هو عدل عن
هو عدل رحمه الله، لكن بتأويل يعني يظن أن أن الذي مشى عليه هو الحق، ولا ما مثل المؤلف ما نظن إن شاء الله أنه تعمد، ما يتعمد. نعم يجب إثباته، ما في شيء عبد ما يحق، أثبت ما أثبته لنفسه حتى تكون سالما. نعم. ها؟ لا أدي حق مالي يتبعض، لكن القصاص حق بدني لا يتبعض. لو فرض أن ورث 6 أبناء وعفى واحد وقلنا للقاتل الآن عليك 5 من 6 من القتل، يمكن ولا لا؟ طيب لو كانوا 10 وعفى واحد عن الدية فقلنا للقاتل عليك 10 إلا 1 من الدية، يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن شيء. الدية مات بعيد، قصاص قلنا ما يمكن، لكن دية هم 10 واحد منهم عفى عن نصيبه من الدية، نقول الباقون لهم حق، لكن في القصاص ما يمكن.
وهذا هو السبب في عدم سقوط الدية إذا عفى أحدهم.
ها؟
وهذا هو السبب في عدم سقوط الدية إذا عفى أحدهم.
في عدم
سقوط الدية إذا عفى أحدهم كالقصاص، لأنه يتبعض يعني.
هنا.